الشقائق حولنا طاب المساء والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء. أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان والمعاني عن معنى الوفاء وعن الرضا بالله إن حل القضاء وعن الفؤاد محلقا كالطير في جو السماء. عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء. الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فمرحبا مرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي. مرحبا بكم مرة أخرى مع رحلة إلى الدار الآخرة. وأسأل الله جل في علاه الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته. إنه ولي ذلك والقادر عليه حقيقي. وحشتوني جدا من يوم الاثنين اللي فات. ربنا يجمعنا وإياكم على الخير دائما وما يحرمناش من بعض ويجمعنا دائما على الطاعة ويسعد قلوبنا وقلوبكم بالقرب من ربنا وبالقرب يوم القيامة من نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. أخوي وحبيبي قبل ما نبدأ اللقاء كما تعودنا بندعو لمرضى المسلمين. بندعو الوالدي وبندعو الأخت هدى المصري وشيخنا وحبيبنا الشيخ أبو إسحاق الحويني والأستاذ ربيع صقر والحاجة سعاد عصر والدكتور سامر يوسف والمهندس إيهاب يوسف والأستاذ هاني صلاح والأستاذ ياسر الهواري والأستاذ أمير وإيهاب الطهري والحاجة سمية الرواس والأخت إيمان المصري والأخت وردة والأخت هبة سلطان والأستاذ سيد المصري والحاجة سمير مقبل والأستاذ أحمد عبد الواحد والطفل إياد محمد فكري وجميع مرضى المسلمين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم. 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 وبندعو لموتى المسلمين. بندعو لوالدتي الله يرحمها والدكتور مصطفى محمود والدكتور محمد عبد الحي والحج حسيني عبد القادر والحج غالب سرحان والد ووالدة الحج ناجد شنب والحج إبراهيم سليمان إبراهيم وجميع موتى المسلمين. أسأل الله عز وجل أن يرحمهم رحمة واسعة. اللهم أكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم جميعا بالثلج والماء والبرد. اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة ولا تجعلها حفرة من حفر النيران. اللهم وسع قبورهم ونور قبورهم واسقهم من حوض النبي محمد شربة هنيئة مريئة لا يظمؤون بعدها أبدا. وأتمم لنا ولهم اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم آمين. إخواني وأحبابي وأهلي وناسي يعني بالله عليكم لا تنسوا الدعاء لإخواننا في المسجد الأقصى. ربنا ينصرهم على أعدائهم ويهلك اليهود. اللهم آمين يا رب العالمين. طبعا ما زلت بعيش في نشوة السعادة الكبيرة جدا جدا بنجاح الحمد لله حملة مقاطعة التبرج. الحقيقة يعني قد ايه حبينا نثبت للدنيا كلها والحمد لله احنا عارفين من قبل ما نثبت حبينا نثبت للكون ده كله قد ايه نساء المسلمين كلهم خير بفضل الله. ما من خير تدعى اليه امرأة مسلمة الا وتستجيب بفضل الله سبحانه وتعالى. بل نساء المسلمين بفضل الله سبحانه وتعالى في مسائل الايمانيات انا عايز اقول بقى احسن مننا بقى بكتير بفضل الله انهم عندهم عاطفة. العاطفة دي لما بتتوجه صح بفضل الله سبحانه وتعالى بتلاقي فيهم خير كبير جدا. ربنا يا رب يبارك فيهم ويثبتهم ويكرمهم. خلال اسبوع واحد من الاثنين اللي فات اللي قبله بفضل الله كان 3000 اخت بفضل الله بعتوا قالوا خلاص لبسنا الحجاب. من يوم الاثنين اللي فات للاثنين دوت بفضل الله سبحانه وتعالى برضو عدد كبير. اي نعم ما هوش بالعدد الاولاني لان يعني زي ما بيقولوا كده كان المرة الاولانية كانت يعني كانت دفعة قوية شوية. لكن برضو ما زال الخير متواصلا بفضل الله سبحانه وتعالى. عدد كبير جدا بعتين على موبايل الشخصي يعني على موبايلين حتى والله يعني مش موبايل واحد ان هيلبسوا حجاب. وفي منهم اخوات بيذكروا اسمائهم وفي منهم اخوات ما بيذكروش اي اسم خالص. وغير بقى الرسائل كبيرة جدا الواسطة لقنوات الناس. وانا كما وعدتهم بفضل الله سبحانه وتعالى ساذكر اسمائهم وادعي لهم ان شاء الله في اول كل حلقه. طبعا ما اقدرش اقرا ال 3000 لكن تعهدت ان شاء الله متعهد امام ربي ان كل حلقة تقريبا هذكر حوالي 200 اسم علشان يعني على المدى البعيد نكون ان شاء الله ان شاء الله مش هننتهي من الاسماء ان شاء الله، لان ان شاء الله كل اسبوع ربنا يكرمنا برضو بمحجبات ربنا يبارك فيهم ويحفظهم. وقبل ما اذكر اسمائهم يعني عايز برضو اراجع مره تانية عشان في بعض على الموبايل بيقولوا لي احنا مش عارفين اسم الشريط واسم الكتيب. احنا زي ما قلنا يا جماعه ده مش موضوع ربحي، ده موضوع وقف لله. الشريط كنت انا عامله لدعوه الحجاب كان بعنوان اختاه وقفه مع النفس، نقرا الحلقه او نسمعه مره تانية اختاه وقفه مع النفس. ما بنقولش بقى اللي حد يتاجر بيه ولا بتاع. الشريط موجود على الانترنت على موقع اسلاموي، خشوا على موقع اسلاموية تلاقوا حرف الميم محمود المصري، تخش تلاقي المحاضرة بفضل الله موجودة اختها وقفة مع النفس، حملها وبعتها او حمليها وبعتيها ببلاش مجانا ربنا يبارك فيك رب العالمين. عايز يجي ينزل يجيبها استدهاء او شريط براحته، لكن انا بقول مجانا موجود على النت. كذلك الكتيب، كتيب اختها وقفة مع النفس ده معمول وقف لله، اي مكتبة اي دار عايزة تطبعها تطبعها لأي كمية ان شاء الله ويوزعوها ربنا يا رب يجازيكم عنا كل خير. بنكرم اخواتنا ونذكر اسمائهم في عجالة سريعة كده قبل ما نخش على موضوع النهاردة، هو موضوع في غاية الأهمية. بنذكر اسمائهم، بنقول طبعا في اخوات بعتوا لم يذكروا اسمائهم فدول ما ذكرتهمش حاجه، ما ذكرتش اسماء. واللي ذكرت اسمها في بعضهم ذكرت اول اسم ليها وفي بعضهم ذكرت اسمها واسم والدها، فالاسهل طبعا بالنسبه لنا انها تذكر اسمها واسم والدها عشان تعرف ان احنا بنقصدها ايه. الاخت رفيده، الاخت ام الاء، غاليه محمد، انا بدل ما اقول اخت الاخت فهنقول على طول الاسماء، معلش سامحونا يعني نرفع التكليف. غاليه محمد، مروه دياب، دعاء عاشور من سوريا، سحر نجدي من سوهاج، رقية حسين فهمي، أم عمر بتقول أخت انتقدت وأنا الأمر لله انتقد غدا، سحر عبد الله، أمل وإيمان وجهاد عبد العال، الثلاثة ما شاء الله أخوات، سارة عبد الله، حمدية أبو زيد، صفاء سيد أبو زيد، سهير عبد السلام محمد، فاتن إسماعيل، أم يوسف، نورة عماد حمزة دي 8 سنوات على فكرة ربنا يبارك فيها، شماء عبد العال، رباب أحمد، أم محمد العراقية، تهاني منصور من اليمن، أسماء صالح، أم أحمد من اليمن، أم عمار من السعودية، سعاد من دمشق، أم آية بتقول هلبس بنتي، رشا حبيب، نورة من السودان، المدام أم مازن المعتزة بخمارها، شذا من السودان، دينا فوزي أحمد، فاتن ونشوة الاثنين مع بعض، أم جويرية، زينب مصطفى من السد، وفاء من الشرقية، آلاء دي ثاني إعدادي، داليا علي من المنصورة، أم مازن، مروة عادل عويس من كرداسة، ديانة، رندا، أسماء من فلسطين، مروة من مصر. كانت في رسالة جميلة في وسط الحاجات ديت، أخت اسمها سارة جلال بتقول لي أغار أن تدعي للمنتقبات حديثا دوننا، أنا سارة جلال وبشرك سأثبت على نقابي، ربنا يحفظك يا أخت سارة. الأخت علياء، الدكتورة إيمان من اسكندرية، الأخت إسراء، فاتن عبد الله، زينب، زينب علي حسن، شيماء وصديقتها هدير، سلمى حلمي، رحاب من فلسطين، عائشة، رضا خميس، شروق طارق وشيرين طارق ووالدتهم سهام أمين، العيلة كلها الله ربنا يبارك يا رب، فايدة أحمد من أسوان، إسراء من السودان، هدى، أم مروان، دعاء همام عمرها 11 سنة، ريم، فتحي أبو طوق، مروة من الشرقية، أم الدكتور أسامة من سهاج، دكتورة عبير السبع، منى من الفيوم، نهال مختار، أسماء حسين، أم زياد، الحجة نجوى الراوي، شهد طارق، ولاء محمد كيلاني، أم يوسف، مها، دينا، رشا الحلو من غزة من فلسطين، ربنا يحفظكم يا رب ويفارج همكم يا رب العالمين، أم رنا، سمية، أم أحمد محمد خطاب، سارة طارق بركات، أم طلال من مصر، مي محمود أبو زيد، إيمان، أميرة، سلوى أحمد، شبيب، شيماء أحمد، نورة أحمد، يوسف الشاعر، آية محمد، نجلاء حسن القاهرة، جيهان من الفيوم، أم عمر وهنا، أم جويرية، أروى خالد أحمد، أم يوسف، أم يزيد، أم فرح، فاطمة زيد زوج مصطفى شاهين، نسرين محمد سعد، ميرفت، واحدة من السعودية، سأنتقب أنا وأخواتي، أحلام علي من السعودية، أحلام عبد الرحمن، هبة سعيد، رغدة العفيفي، أم يوسف، فيه ميم سين ما ذكرش اسمها، إيمان عاكف، منى الأعصر، سارة الدكروري، أم مرنة من المنزلة الدقهلية، عبير أحمد عبد العاطي، هدير أحمد 12 سنة، أم مازن، هيام بنت بكر بنت جميل، دكتور عزة مصطفى، دلال من السعودية، فوزية أحمد، أم أحمد وأمل وأريج من الجيزة، آمال من سوهاج، أسماء فتحي، أم غادة، فاطمة السيد من السويس، سمية الشمالي من السعودية، كريمة عبد الله حماد وابنتها سمر، نجلاء صابر أبو سعود وأختها نورة إبراهيم، سحر صلاح، رانيا محمد، أم غالب، ندى ستة ابتدائي، سجى من العراق، ابنتك شريفة، أم عبد العزيز، نجوى وإكرام علي، نهاد من الأردن، خلاص فاضل صفحتين، هالة عبد السلام، أميرة إنجي أو إنجي، نورة حليم، سحر عبد الغني خليل، أميرة حمدي، شيماء، أم أدهم وأحمد، آية، هناء عبد السلام، محمد مطروح الحمام، هاجر مجدي فكري، زكية فيصل، جيهان سيد، مي مروان، دعاء إبراهيم شعبان، سميرة زوين، إيمان السنوسي، أم ميار، الراجعة إلى الله، أماني، سمر عاصم، فاطمة زيد زوج مصطفى، لا ما دي منها، سارة محمد من البحرين، لينا من الأردن بتقول لي بس الحجاب، أنا وأختي حياة وسنتين من صاحبتها. طيب خير، إناس المصري دول جرايبنا طبعا، مروة إبراهيم، منى، أم كريم، سناء كمال التهامي، دعاء عبد المعطي، ناهد الرفاعي، هبة من سوريا، سماح الغمدي من السعودية، ربنا يثبتك ويبارك فيك يا رب العالمين. أسأل الله عز وجل أن يرزقهم جميعا يا رب العالمين، اللي مش متجوزة منهم ربنا يرزقها بزوج صالح وذرية صالحة، واللي متجوزة ربنا يكرمها ويحبب فيها زوجها ويسعدها دنيا وآخرة، واللي ما خلفتش ربنا يرزقها بالذرية الصالحة، وإن شاء الله ربنا يرزقهم جميعا ويرزقنا معهم الفردوس الأعلى. قولوا أمين وربنا يثبتنا وإياهم يا رب العالمين. إن شاء الله على وعد إن كل حلقة إن شاء الله حبايبي أذكر أسماء 200 أخت من أخواتي اللي إن شاء الله ربنا أكرمهم بالحجاب. وأذكر مرة تانية بالحديث، حديث رواه أحمد بسند صحيح عن أميمة بنت رقيقة أنها ذهبت لتبايع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبايعك على ألا تشركي بالله شيئا، ولا تسرقي، ولا تزني، وفي آخر الحديث قال ولا تبرجي تبرج الجاهلية الأولى. فاحنا بنقول لكل أخواتنا المسلمات اللي فيهم خير واللي يقينا ورب الكعبة، أنا وافق أن ما فيش ولا مسلمة على وجه الأرض إلا قلبها مليان خير وعمران بالإيمان وبتحب النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم، فان شاء الله اكيد هتجدد البيعه مع النبي. انا عايز اقول حاجه، اللي لابسه حجاب واللي لابسه نقاب تقول في نفسها انا بجدد بيعتي مع رسول الله كاني ببيعه لاول مره، واللي ما لبستش تجدد البيعه وتلبس ان شاء الله، وربنا يكرمنا ويكرمكم. محدش عارف الخير الانسان ممكن يحصل عليه، ومحدش عارف هيموت على ايه، سبحان الله. يعني اذكر ان كان في يا جماعه يعني في بنات ربنا يبارك فيهم يا رب العالمين، والله الذي لا اله غيره، ماتوا يوم حجابهم، يوم ما لبست حجاب يوم ما ماتت. وحضراتكم فاكرين طبعا الاخت يعني اللي انا ذكرت قصتها قبل كده، لما كانت ماشيه في الشارع فقابلت واحده لابسه ستريتش وكده ولابسه باضي وحاطه مكياجات ومش عارف ايه، وبعدين مره واحده ربنا اكرمها وقبل يعني قابلت اخت كده فاضله، فدخلت عليها بالبسمه الحنيه والمعامله الطيبه. يا جماعه الخير الله يبارك فيكم، انا بوصي اخواتنا المنتقبات والمختمرات واللي لابسين اشاربات واسعه، ربنا يبارك في الجميع رب العالمين، كلهم على خير ان شاء الله. احنا عايزين بس نرتقي، لكن ان شاء الله كله على خير، ربنا يبارك فيكم جميعا. عايزين بس اي خطوه نداري ونستر نساء المسلمين، ربنا يسترنا واياكم. هو احنا بندعو لحاجه غلط يا جماعه؟ احنا حد يكون زعلان من حمله الشيخ محمود ده؟ هي مش حمله الشيخ محمود، هي حمله، هي بتاعت ربنا، بتاعت نبينا، حمله النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هو اللي بيقول لك بيعيني. وانا عايز اقول لك حاجه بالله عليك وركز معايا في الجمله دي، تخيلي انا بكلم اختي اللي لسه ما لبستش حجاب، تخيلي لو النبي جالك دلوقتي والنبي واقف قدامك وانت مش لابسه حجاب وبيقول لك تبايعيني ان انت تلبسي حجاب ولا تبرجي تبرج الجاهليه الاولى. طب بالله عليك اختي الفاضله، ربنا يبارك لك في عمرك يا رب ويحفظك من كل سوء ويكفيك شر اعداء الاسلام، تقدر تقولي للنبي لا؟ طب ما انا بوصل لك كلام النبي، هو انا بقول لك حاجه من عندي؟ ما هو النبي قال كده، ان العلماء ايه؟ ورثه الانبياء، والعلماء ورثه الانبياء، وان الانبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا وانما ورثوا هذا العلم، فمن اخذه اخذ بحظ وافر. انا بوصل لك كلام النبي، انا فقط شغلتي دلال، ادلك على الخير، أدلك على الخير وبعيدك عن الشر فقط. هو ده كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان بيدل الأمة على كده، على الخير وبيبعدهم عن الشر. ما تركت من خير إلا وقد دللتكم عليه، وما تركت من خير من شر إلا وقد حذرتكم منه، بأبي هو أمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم. فلو أنت واقف قدام النبي بيقولك تبيعيني على ان انت لا تبرجي تبرج الجاهليه الاولى، اي انسانه في الدنيا مسلمه فيها ذره خير تقدر تقول لا يا جماعه؟ طب ما النبي كأنه قدامك، كأنه هو ايه معنى، ايه معنى اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني ايه اشهد يا جماعه الخير؟ يعني ايه اشهد يا اخوات؟ اشهد يعني ارى، يعني انا ارى الله. طب في حد شاف ربنا؟ طبعا لا، لا تدركه الابصار وهو يدركه الابصار وهو اللطيف الخبير. طيب ننزل من مرتبه الشهاده لدرجه الاحسان. ايه هو الاحسان؟ لما سال جبريل حبيبنا محمد ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال وما الاحسان؟ قال ان تعبد الله كانك تراه، فان لم تكن تراه فانه يرى. يبقى اذا ايه ده معنى الشهاده، واللي ده معنى الاحسان، واللي فوق مرتبه الشهاده ما نقدرش نوصلها دلوقتي. لكن طب تعالوا نشوف بقى كلمه اشهد ان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اشهد يعني ارى، يعني انا ارى النبي امامي الان. طب يا ترى احنا شايفين النبي؟ لا مش شايفينه، بس نقدر نتخيله. بالنسبه لله ما نقدرش نتخيل، انما بالنسبه للنبي ممكن نتخيل كده ان النبي قدامنا دلوقتي وقاعد معانا وبيطبطب علينا وبيقول لنساء المسلمين بيعوني على ألا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى، ويقينا يا رسول الله والله أشهدك يا رسول الله إن نساء المسلمين كلهم خير يا رسول الله، والكل هيبيعك يا رسول الله، والله الذي لا إله غيره عندي يقين إن إن شاء الله مش هتعدي الكم سنة اللي جاية دولت إلا ونساء المسلمين كلهم بفضل الله بتغطيين وبيقولوا احنا بايعنا رسول الله وجددنا البيعة مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عشان كده بقول انا في انتظار الاسم اس بتاعكم ان شاء الله، في انتظار البشريات الجميلة، في انتظار، مش انا اللي في انتظار والله، ده النبي هو اللي في انتظار البشريات الجميلة ديت، لان النبي تعرض عليه اعمالنا صلى الله عليه وآله وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني عايز يفرح بينا، عايز يفرح بينا لما نقابله على الحوض ويقول هم دول المسلمين اللي بيعوني وهم دول المسلمات اللي بيعوني على ألا يتبرجن تبرج الجاهلية الأولى. هتفرح فرحة الدنيا والآخرة يوم ما تقابل النبي على الحوض وتقول له يا رسول الله يوم الاثنين، يوم الاثنين، ويوم الاثنين ده كان ليه مناسبة حلو قوي، وده كان سبب اختيار الفضفضة يوم الاثنين، ان يوم الاثنين ده هو اليوم اللي اتولد فيه النبي، وهو اليوم اللي مات فيه النبي صلى الله عليه وسلم. وهو لما نيجي نقرأ عن النبي لما تكلم عن الخلق الكون ده كله، فاختار فيوم الاثنين ده اليوم الذي خلق الله فيه النبات، فهو يوم النماء ويوم الثمرات ويوم الخيرات بفضل الله سبحانه وتعالى. عشان كده لما قعدت يعني في بداية وجودي في قناه الناس ربنا يبارك فيها في القائمين عليا، لما قالوا طب اختار يوم لفصل، قلت يوم الاثنين. ليه؟ هو اليوم اللي اتولد فيه النبي، هو اليوم اللي مات فيه النبي، هو يوم النماء والثمرات وخلق المولى عز وجل للنباتات والأشجار والزروع والثمار، كل ده كان يوم الاثنين بفضل الله سبحانه وتعالى. يوم مبارك، يوم مبارك، وعشان كده بنقول بفضل الله سبحانه وتعالى كل يوم اثنين هنجني ثمرات كبيرة جدا جدا، عدد كبير هيبعتولي دلوقتي. أنا واثق، أنا واثق إن حضرتك هتبعتي دلوقتي وتقولي لي خلاص أنا هبايع النبي. أي نعم أنا متبرجة وعندي شوية لبس بحوالي 3-4 آلاف، مش خسارة، النبي عليه السلام أولى بإن أنا أبايعه وأقول له يا رسول الله بايعتك وانا هتحجم ان شاء الله من بكره الصبح واصدقي مع ربنا وربنا هيكرمك اخر قرن، تحس بنشوة السعادة. اقسم لكم بالله اخوات انا لو قرات تفاصيل الرسائل اللي قدامي، انا بقرا الاسم بس عشان ما فيش وقت والله عشان الحلقه، لكن لو قرات لكم تفاصيل الكلام الموجود في الرسائل يبكي. كل واحده بعتت تقول والله ما حسيت بالعزه الا لما لبست حجابي، واللي تقول والله ما حسيتش بروعه ولذه الايمان الا لما لبست حجابي، واللي تقول بمجرد ما خدت قرار ان انا بايع النبي والبس الحجاب حسيت ان انا فعلا مسلمه لاول مره. محتاجين ان احنا فعلا نشوف ثمرات جميله قوي يوم الاثنين اللي جاي ان شاء الله، انا في انتظاركم. تعالوا نشوف اخواني واخواتي واهلي واحبابي، تعالوا نشوف علامات الساعه الصغرى ونكمل بقى في الدار الاخره. وكل حلقه ان شاء الله برضه هنقرا كده 200 اسم من اخواتنا اللي باعتين ان هم هيلبسوا الحجاب، ومحدش يستعجل، في اسماء كتير لسه ما ذكرتهاش. انا لحد الان معانا 3000 اسم، ذكرنا منهم 200 الحلقه اللي فاتت، و200 الحلقه دي مع لسه معانا 2600، ولسه جاي النهارده حوالي مثلا قول 400 ولا 500، يعني لسه في اسماء كتير هتقرا ان شاء الله. ربنا يجمعنا وياكم على الخير دائما. اخويا وحبيبي واختي الفاضله، العلامه التاسعه من علامات الساعه الصغرى انتشار الزنا. يا رب سلم، يا رب سلم. وده بمناسبه الكلام عن الحجاب، ان البنت او الاخت اللي مش لابسه حجاب وبتمشي في الشارع متبرجة ومتعطرة ومتزينة ويعني على سنجة عشرة زي ما بيقولوا يعني، ديت بكل أسف بتفتن عدد كبير جدا من الشباب، وبتعين الشباب دوت على أنه عياذا بالله تثور شهوته، وممكن بعد كده يقع في الغلط ويبقى كل ده في ميزان سيئاتها. شوفي بقى، تخيل حضرتك لما تلبس الحجاب كده وتحجبي فتنتك عن إخوانك المسلمين، إخوانك المسلمين اللي كل واحد منهم بيقول لك بالله عليك غطي نفسك عشان أعرف أعبد ربنا. يا الله، شوفي لما كل أخ مسلم وكل رجل مسلم على وجه الأرض بيقول لك يا أختي بالله عليك، يا أختي يا مسلمة ربنا يبارك فيك، بيع النبي وارحميني والبس حجابك وداري فتنتك عشان أنا نفسي أخرج ألاقي نفسي قلب سليم أعرف أعبد ربنا يبقى في ميزان حسناتك. تخيلي حضرتك لو كنت بتمر في شارع أو في مجموعة شوارع وانت رايحة مشاويرك بتعدي على 4-5 آلاف رجل موجودين، ده ال 4-5 آلاف رجل النهاردة موجودين في شارع واحد. تخيلي لو بتعدي على 20-30 ألف رجل ممكن يكونوا بيشوفوك كل يوم، تخيلي حضرتك لما كنت متبرجة 20 ألف رجل ممكن يتفتنوا بيكي، ولما تلبس حجابك 20 ألف رجل لما يشوفوك يذكروا الله سبحانه وتعالى ويقولوا ما شاء الله على أخواتنا المسلمات المحجبات، ربنا يعزك يا بنتي ربنا يكرمك. كم واحد بدل ما كان ممكن عياذا بالله يدعى عليك يقول ربنا يعني، والكلمة بقى اللي بتتقال ربنا عافينا عافيكم، وانا ما احبش حد يدعى على حد ابدا، مش منهجنا يا جماعه، مش منهجنا ولا اسلوبنا ولا سلوكياتنا ولا اخلاقياتنا، عمرنا ما بندعي على حد، كلنا بندعي للناس بفضل الله سبحانه وتعالى. واللي علمنا كده هو النبي لما راحوا له قالوا يا رسول الله الا تدعو الله على المشركين، قال اني لم ابعث لعانا وانما بعثت رحمه. احنا جينا الدنيا دي عشان نكون رحمه للناس، لان احنا بنتاسى بالذي قال عنه جل وعلا وما ارسلناك الا رحمه للعالمين، ما تصلوا عليه صلى الله عليه وسلم. فمن علامات الساعة الصغرى، علامة 9 إخواني وأحبابي، انتشار الزنا. حبيبنا صلى الله عليه وسلم أخبر أن في آخر الزمان من علامات الساعة الصغرى أن الزنا مش هيظهر، لا هينتشر. تعال نشوف حديث بيقول، حديث البخاري ومسلم، قال صلى الله عليه وآله وسلم إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم وأن يثبت الجهل وأن يشرب الخمر وأن يظهر الزنا، في رواية مسلم وأن يفشو الزنا، وفي رواية البخاري وأن يكثر الزنا. يبقى الزنا هيفشو، الزنا هيكثر، الزنا هيظهر، الزنا هينتشر. هيظهر، ده النبي قال كده، وما قالش هيظهر بس، لا هينتشر، هيكثر جدا، هيبقى كتير بشكل ملفت للنظر لدرجة ان الناس كتير هتتخض. ايه ده؟ ايه المجتمعات دي بقت عاملة كده ليه؟ ايه البلاء ده؟ بيوت عياذا بالله مؤسسة ومفتوحة وناس بتاكل عيش، اقصد بتاكل حاجة تانية غير العيش، مش ممكن يكون ده اكل عيش يا جماعة، ده اكل سموم ربنا عافينا وعافيكم. ناس بتتاجر باعراض المسلمات وغير المسلمات، فاتحين بيوت بالمنظر ده ربنا عافينا وعافيكم. الموضوع مش هيكون مجرد مصادفة يا جماعة، ده هيكون بجرأة واستحلال، لان النبي قال كده كما عند البخاري لا يكونن اقوام من امتي، لا يكونن أقوام من أمتي يستحلون. كلمة يستحل يا جماعة معناها أن الحاجة دي أصلا حرام فهو بيستحلها، يستحلون الحرى، الحرى اللي هو الفرج، يعني يستحلون الفرج الحرام يعني الزنا، يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. يبقى يستحل، يبقى الأصل في الموضوع أنه هو محرم فهو بيستحله. طيب تمام، عشان كده أنا عايز أبعت رسالة النهاردة لكل شاب مسلم أخويا وحبيبي، عايز أبعت لك رسالة رقيقة جدا جدا. الحديث رواه أحمد بسند صحيح إن شاب من شباب المسلمين، شاب صحابي بس لم يذكر اسمه، فراح للنبي محمد صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله ائذن لي في الزنا. حد ممكن يتخيل إن شاب مسلم يروح للنبي ووجها لوجه ويقول له يا رسول الله ائذن لي في الزنا؟ وهل هو كان متخيل إن النبي هيأذن له في الزنا؟ طبعا لا. فبيقول له ائذن لي في الزنا يا رسول الله، فإذا بالحبيب المصطفى، طبعا الصحابة غضبوا وكانوا عايزين يضربوه، فإذا بالنبي يكف الصحابة ثم ينادي هذا الشاب ويقربه صلى الله عليه وسلم ويقول له أترضاه لأمك؟ فيقول لا جعلني الله فداك يا رسول الله. أترضاه لأختك؟ يقول لا جعلني الله فداك يا رسول الله. أترضاه لابنتك لعمتك لخالتك؟ قال لا جعلني الله فداك يا رسول الله. قال كذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم ولا أخواتهم ولا لبناتهم ولا لعمتهم ولا لخالتهم. ثم طب هو النبي قال له معلومة ان مفيش حد بيرضى الكلام ده لقرايبه فكذلك انت كمان ما ترضهوش، لكن المشكلة لسه ما اتحلتش. واذا بالنبي يحل المشكلة صلى الله عليه وسلم، يروح مقرب الشاب اكتر ويحط ايده صلى الله عليه وسلم على صدر هذا الشاب. يا بخت الشاب دوت، كنت اتمنى ان ايد النبي الشريفة صلى الله عليه وسلم كانت تتحط على ايدين كل صدور شباب المسلمين عشان ربنا يهديهم ويكرمهم ويرزقهم العفة يا رب العالمين. يقدر ربنا ان النبي حط ايده على صدر هذا الشاب وقال اللهم اغفر ذنبه وطهر فرجه وحصن فرجه وطهر قلبه. يقول هذا الشاب فلما انصرفت من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم لم اعد التفت الى شيء من ذلك ابدا. يا الله يا جماعة، القرآن رهبنا من الزنا ويكفي بس لفظ واحد، والله لفظ مرعب، ولا تقربوا الزنا، ما تقربش. إن ربنا ما قالش ولا تزنوا، ولا تزنوا يعني ممكن ان انا عياذا بالله اعمل مقدمات الزنا ولكن ما ازنيش، لا، قال لك ولا تقرب، ما تقربش. يعني ايه؟ يعني ما تبصش على مجله فتصير شهوتك، فتروح متفرج على التلفزيون فيصير شهوتك، فتروح تتفرج على افلام اباحيه، بعد كده عياذا بالله يتدرج معك الشيطان. ولا تتبعوا خطوات الشيطان، ولا تقربوا الزنا، خد بالك. ولذلك من عظم جرم هذه الفاحشة ربنا جعل عقوبتها شديدة جدا جدا. اللي بيزني هو محصن متجوز يا جماعة الخير، ربنا عافينا وعافيكم يا رب العالمين، ويثبت ان هو زنى بيرجم بالحجارة حتى يموت. واحد ممكن يقول ايه، طب وليه القسوة دي؟ ناس مسلمين بيقولوا كده يا جماعة، مسلمين، مش هقول بقى ناس كفار، مسلمين بيقولوا ليه القسوة دي يضرب بالحجارة حتى يموت؟ ليه يعني، ليه نتشافى فيه للدرجة دي؟ عايز اقول لك حاجة، لو ان هذه الفعلة ربنا يا رب يعافيك اخويا، لو انها فعلت بامرأتك وقالوا لك نعمل ايه في اللي عمل كده في امرأتك، هنقول لك نرجمه؟ تقول لا نرجمه، ده احنا نعلقه ونقطعه ونحرقه ونرجمه ونشنقه، صح كده؟ ليه؟ لان الموضوع يخصك انت. طب ما اعراض المسلمين زي اعراضك، ما المسلم اخو المسلم. يا جماعة عايزين نفهم، لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. هو الموضوع لما يخصني انا اطلب اشد العقوبات، ولما يخص المسلمين اطلب اقل. ليه 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 يا جماعة؟ ربنا يبارك فيكم يا رب العالمين. ولذلك سبحان الله من قبح الزنا ربنا سبحانه وتعالى فطر الحيوانات على كره الزنا. تخيل، والله حديث اعجب من الخيال، ولولا صحة السند والله العظيم كنا قلنا ده من نزج الخيال. حديث عند البخاري يعني في اعلى درجات الصحة، وكتاب البخاري اصح كتاب بعد كتاب الله جل وعلا. عن عمرو بن ميمون قال رأيت في الجاهلية قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، رأيت قردا زنى بقردة، قرد زنى بقردة، قال فاجتمعت القرود عليهما فرجموهما وكنت في من رجم. يا الله، رجل شاف امر يا جماعة في الجاهلية ان قرد وقرد ربنا عافينا عافيكم زنوا مع بعض، فاذا بالقرود تجتمع فترجم القردين والاثنين يموتوا. تخيل، هو عمرو بن ميمون بيقول كنت في من رجم معهما. سبحان الله. أن ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يحذر الأمة من الزنا، الزنا بالذات. النبي حذرنا من حاجات كتير جدا يا جماعة، قال ما تركت من خير إلا وقد دللتكم عليه، وما تركت من شر إلا وقد حذرتكم منهم. حذرنا من الزنا. حديث رواه أبو داود بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا زنى العبد، خد بالك وركز معايا يا أخويا، إذا زنى العبد خرج منه الإيمان. خرج منه إيه؟ الإيمان. الإيمان يخرج منه، أي نعم، خرج منه الإيمان، فكان على رأسه كالظلة كالسحابة، فإذا أقلع يعني أقلع عن الزنا رجع إليه الإيمان. حديث الثاني في البخاري ومسلم، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. الله. طب يا شيخ محمود بقى تعالى، عشان احنا فعلا في شباب اطرقوا على الزنا، طب ما تقولينها العقوبات اللي ممكن تحصل للزاني في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة علشان نحذر من الزنا. طبعا، عيني حبيب قلبي، صلى على حبيبك الأول صلى الله عليه وسلم، هذكر لك 8 عقوبات، 8 عقوبات في الدنيا، وعقوبة في القبر، وعقوبتين في الآخرة. اسمع معايا، أول 8 عقوبات في الدنيا. أول حاجة، هذا الزاني يسقط من عين الله ومن أعين عباده. شيء معروف، في إنسان زاني معروف بأنه زاني، يكون لي قدر عند ربنا؟ لا يمكن، هيكون لي قدر عند الناس؟ مستحيل. أدي أول حاجة. تاني حاجة، سواد ووحشة في القلب. الزاني تذكره بالله لا يتذكر، تعرض عليه السنة لا يتأثر، تقرأ عليه القرآن لا تدمع عيناه، لا يتأثر قلبه أبدا. ليه؟ القلب متليس بران، كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ربنا عافينا عافيكم، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. حاج بعزم بالله سواد ووحشة في القلب. ثالث حاجة سواد في الوجه، تجد عزم بالله الإنسان اللي بقع في الزنا عزم بالله تجد حس في وشه حتى لو كان هو أبيض، حس إن وشه أبيض قاتم، حس لو كان هو مثلا أمحاود حس إن وشه مايل للسواد عزم بالله سواد في الوجه. رابع حاجة الفقر اللازم، والفقر هنا مش لازم يكون معوش فلوس يا جماعة، لا، لأن الضنك اللي هو أشد أنواع الفقر إن أنت ممكن يكون معك وإنت شايف العيشة ضنك، ربنا يعافينا وعافيك يا رب العالمين. طيب ولذلك قال صلى الله عليه وسلم ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه، فقره بين عينيه شايفها ضنك، ربنا يعافينا وعافيك. يبقى الفقر إيه اللازم. خمسة لا يأمنه الناس لأنه خائن. أنا بقى عارف إن واحد زاني ربنا يعافينا وعافيكم، مثل هذا الإنسان أنا أدخله بيتي ده مستحيل، بيحرم عليه يهوب ناحية عتبة بيتي مش غش بيتي كمان. لا يأمنه الناس أبدا لأنه خائن. رقم ستة ليس عنده غيرة، اللي بيزني ربنا بينزع منه الغيرة بحيث أنه لو فعلت الفاحشة بأحد محارمه من نساء عياذا بالله لا يغار ولا يتأثر أبدا، ربنا عافينا وعافيكم يا رب العالمين. رقم سبعة يسلط الله عليه من يفعل ذلك بأهل بيتي كما تدين تدان. أخوي وحبيبي عندنا مثل في مصر كده بيقول إيه، بيقول اللي بيته من إزاز ما يحدفش الناس بالطوب، صح كده؟ اللي بيته من إزاز ما يحدفش الناس بالطوب. أنت وأنت ماشي في الشارع تكره وتتضايق جدا لو لقيت واحد بيبص على زوجتك أو على بنتك أو على أختك أو على أمك. طب ليه أنت بتبص لنساء المسلمين أو حتى غير نساء المسلمين؟ ليه تبص للنساء؟ ربنا يبارك فيك ويرزقنا وإياك نعمة الغض يا رب العالمين، غض البصر. خدت بالك كما تدين تدان دقة بدقة ولو زدت لزاد الثقة. عارفين حضراتكم قصة راجل بني إسرائيل، كان رجل رجل طيب جدا، رجل فاضل من خيرة الناس بني إسرائيل، وفي يوم من الأيام كان هو ساكن في بيت من دورين، وكان في واحد سقى بيجي لهم كده يخبط على الباب ويستنى شوية، تيجي الزوجة زوجة الراجل تنزل من فوق تفتح الباب وترده وبعدين تطلع فوق، وبعد دقيقتين يفتح الباب يحط المية في الحوض ويقفل الباب وراه ويمشي. بقاله على كده 20 سنة يا جماعة لم يغير هذا العمل. يقدر ربنا سبحانه وتعالى ان جوز هذه الست اللي عايشه في البيت اللي هو راجل الطيب الصالح ده راح يفتح المحل بتاعه، فجات له امراه جميله جدا جايه بتشتري منه حاجه فبتدفع له الفلوس، فانكشفت ايديها فشافها فتن بها فراح ماسك ايديها، فتذكر ان المولى عز وجل مطلع عليه فرح ايه، فرح سايبها واستغفر ربنا وقفل الدكان وروح. فهو مروح يقدر ربنا ان السقه كان عنده في البيت، خبط على الباب فالزوجة فتحت الباب ووربته كده، هو ما استناش وراح فاتح الباب وراح جاري وراها وطلع وراها السلم وراح ماسك ايديها وبصص لها وبعد كده استغفر ربنا وراح نازل. فلما راح الراجل ده راح بيته فزوجته بتقول له حصل موضوع غريب جدا لازم احكيه لك. قال لها لا ده انا اللي حصل موضوع غريب لازم احكيه لك. قالت له احكي لك الاول. قال لها اتفضلي. قالت له السق اللي عمره ما بص لي من 20 سنه دخل النهارده جاري ورايا ومسك ايديا وراح مستغفر ربنا وراح ماشي. قال لها دقه بدقه ولو زدت لزاد الثقة. ربنا يا ربي يحفظ نسائنا ونساء المسلمين جميعا يا رب العالمين. رقم 8 كما قلنا ان عقوبة الزنا عقوبة شديدة جدا، اذا زنى وهو محصن فانه يرجم حتى الموت، واذا زنى وهو غير محصن يعني مش متجوز يجلد 100 جلدة ويغرب عن بلده لمدة سنة. يا سبحانك يا ربي. ولذلك اخواني وحبايبي الامه كلها بقى ممكن تعاقب لو انتشر فيها الزنا وهي لم تنكر. اسمع لكلام حبيبك بس بعد ما تصلي عليه صلى الله عليه واله وسلم. حديث عند ابن ماجه بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر المهاجرين خمس خصال اذا ابتليتم بهن واعوذ بالله ان تدركوهن. أول خصلة من هذه الخصال الخمس اللي النبي بيقول أعوذ بالله أن تدركهن، قال ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى أعلنوا بها، حتى إيه أعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. الله أكبر. شوف دلوقتي بقى أنفلونزا الطيور وأنفلونزا الخنازير والإيدز والكانسر وأمراض لا تعد ولا تحصى، أمراض لا تعد ولا تحصى. يا رب اشف مرضى المسلمين واحفظ بلاد المسلمين من تلك الأوبئة والأمراض يا رب العالمين، اللهم آمين. سبحان الله كل ده بيظهر بإيه؟ بانتشار الفاحشة. ايه علاقة ده؟ طبعا غضب من ربنا، يقينا غضب من ربنا لما تنتشر الامراض ديت لا يمكن دي تكون علامة رضا ابدا، اكيد غضب من ربنا لانتشار الفواحش. يا جماعة الخير عايزين نقول حاجة ظاهرة خالص وخلينا بس كده واقعيين وخلينا صرحاء مع بعض. كنا في السبعينات والثمانينات لحسن تحسبون عجوز قوي يعني في الثمانينات، خلينا في الثمانينات، كنا نمشي كان يعني كان صعب جدا جدا انك تلاقي واحد ماشي بيعاكس واحدة الا وتلاقي 100,000 واحد الله اكبر شنبات طالعة بتنكر يا ولد ايه اللي بتعمله دوت، ويزعقوا له ويشخطوا فيه واللي يمسكوا يضربوا واللي النهاردة يا رب سلم يا رب سلم. النهاردة الولد بيبقى ماشي حاطط ايده على كتف الجيرل فريند بتاعته، وانا اسف في اللفظ والله ما استطيع يعني ما يعني لا اريد ان اجرح شعوركم، لكن ممكن يقبلها على ملأ من البشر والناس شوف يا اخي شقاوت العيال الصغير ويضحكوا ويقعدوا يستهزئوا. فاهم ازاي؟ يعني شيء عجيب جدا جدا، شيء عجيب، وبقى فيه تبجح غير عادي، وفي شوارع وفي طرق مخصوصة عياذا بالله بتركن العربيات صف أول وصف تاني، ويقعدوا الشباب وبنات يحبوا بعض على مرأة ومسمع من البشر، ولا أحد ينكر ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب العالمين. هو ده اللي النبي قال عنه، إن إحنا لو ما أنكرناش المنكر ده عياذا بالله يوشك المولى عز وجل أن يعمنا جميعا بعقاب من عندي. شو ده؟ لتأمرن بالمعروف، ده النبي بيقول كده يا جماعه ما تصلوا عليه صلى الله عليه وسلم، لتأمرن بالمعروف ولا تنهون عن المنكر، او لو يشكن الله ان يسلط عليكم عقابا من عندي او عذابا من عندي ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. يقول ابن عباس حبر الامه وترجمان القران كما عند موطأ الامام مالك واورده الشيخ الالباني في السلسله الصحيحه، قال: ولا فشى الزنا في قوم قط الا كثر فيهم الموت. بالتالي الموت كتر من دول، صح ولا لا؟ والغريب في الموضوع يا جماعة ان الموت كتر اكتر لو تركزوا معايا في مرحلة الشباب، شباب كتير جدا جدا ماتوا، واغلب الناس اللي بندعي لهم دايما شباب، شباب حوادث وشباب موت وشباب. يا رب احفظ شباب المسلمين يا رب وردهم اليك مردا جميلا. يبقى دي ثمان عقوبات يا جماعه الخير، ثمان عقوبات يا شباب المسلمين، ربنا يحفظكم يا رب، يا رب يرزقكم الزواج والعفاف يا رب العالمين، ويحصن فروجكم يا رب العالمين في الحلال الطيب، ويبعدكم عن الخبائث وعن الفواحش يا رب العالمين. اللهم امين. اللهم ارزق اخواتنا العفاف وارزقهم بازواج صالحين يا ارحم الراحمين، وارزقهم بذريه صالحه يا ارحم الراحمين. اللهم امين. عقوبة الزنا في القبر عقوبة عجيبة جدا جدا. النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه البخاري، انه بيقول: انه اتاني الليلة اتيان وانهما ابتعثان، وانهما قال لي انطلق فانطلقت. قال في من ضمن الرحلة بقى، قال: فانطلقت فاتينا على مثل بناء التنور، جينا على حاجة عاملة زي الفرن يا جماعة، ده النبي بيقول شفت حاجة عاملة زي الفرن، زي على مثل ايه بناء التنور، خد بالك، واذا برجال ونساء عراة جوه التنور جوه الفرن ده، ستات ورجال عريانين كما ولدتهم امهاتهم، خدوا بالكم، فاذا بهم ياتيهم اللهب من اسفل منهم، اللهب بيجي لهم ايه النار جاي لهم منين من تحت، فاذا اتاهم اللهب ضوضوا قعدوا يصرخوا ويصوتوا، خد بالك، فاذا يعني اقتربوا ان يخرجوا من فم التنور يعني من فم القدرة او من فم الفرن ده تمام، سكن اللهب فرجعوا، فيملأ اللهب مرة تانية يطلع عند الفوهة وبعدين يسكن فيرجعوا، وهكذا يفضلوا يغلوا جوه الفرن دوت من يوم ما يدفنوا لحد ايه حد قيام الساعة. فاذا بالحبيب المصطفى يسأل جبريل عليه السلام: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الرجال والنساء الذين رأيتهم في مثل بناء التنور عراة، فهم الزنات والزواني. يا رب سلم سلم وتب على شباب وبنات المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. إن عذابه في القبر حبيبي إنه يتحط في حاجة، عارفين هشبهها لكم أكتر، عارفين القدرة بتاعة الفول اللي هي مدورة كده وفوق فوهة كده، بس القدرة دي عاملة زي الفرن ومن تحت في نار ورجالة ونساء عراء جوه القدرة ديت، والنار بتغليهم بتخليهم يغلوا زي الفول أو زي الرز أو زي المية، بيغلوا جوه القدرة قبل ما يطلعوا ويفلتوا من فوهة القدرة ديت، ومن النار إيه تهدى يوم نزلين تاني، وبعدين النار تعلى فيطلعوا تاني، وهكذا يفضل يغلي بيهم القدر هذا أو التنور هذا إلى قيام الساعة. دول الزنا والزواني. والسؤال اللي قال عنه أهل العلم: وليه النار جاي لهم من تحت مش جاي من فوق؟ قالوا: لأن الشهوة تأججت من أسفل منهم من أجزاء جسمهم السفلية، فجاءت النار علشان توقد مرة أخرى، توقد عياذا بالله العذاب في نفس الأماكن التي أوقدت فيها الشهوة. ربنا عافينا وعافيكم يا رب العالمين. أما عن عقوبة الزنا يبقى ذكرنا 8 عقوبات للزنا في الدنيا، وعقوبة أليمة جدا جدا ومستمرة ولا تنقطع أبدا. وبعدين عشان ما نقاس حد من رحمة ربنا، الكلام ده حبيبي ربنا يحفظك ويبارك لي فيك يا رب، الكلام دوت للي زنى وما تبشي، أما اللي زنى وتاب فخلاص إن شاء الله، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. احنا ما بنيأس حد من رحمة ربنا، احنا بس بنقول يا جماعة الخير يا حبايب قلبي خايف عليكم، مش اكتر من كده والله العظيم. وانتوا عارفين منهجي، ما حبش يأس حد من رحمة ربنا ابدا، لان رحمة ربنا وسعت كل شيء. ازاي انا ضيق وحاجة ربنا وسعها سبحانه وتعالى؟ ده الرجل لما قال لحبيبنا ما تصلوا عليه صلى الله عليه وسلم، قال له يا رسول الله اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا احدا سوانا، ضحك النبي وقال لقد تحجرت واسعا. الله جل وعلا قال ورحمتي وسعت كل شيء، هتخليها خاصة بي انا وانت بس، خليها للكل. خدت بالك المسألة عاملة ازاي؟ طيب عقوبة الزنا في الاخر عاملة ازاي؟ يكفي لو ما كانش فيه 8 عقوبات في الدنيا، ولو ما كانش فيه عقوبة للزنا في عذاب القبر، يكفي ان انت تعرف ان ربنا هيعرض عنك ومش هيبصلك ولا هيكلمك ولا ينظر إليك. تستحمل؟ أنا ما استحملش. أتعذب في القبر؟ يا رب نجينا من عذاب القبر يا رب، يحصل لي اللي يحصل لي لكن ربنا يعرض عني، والله ما استحمل. قال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم 3، خد بالك، لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم. ثاني، 3 لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم. أول واحد شيخ زان. طب وليه ما قالش شاب زان؟ لأن الشاب لو زنى قد يكون معذورا، ما بقولش ان ده معناه عذر ان الشاب يزني، لكن بقول اهو الشاب عنده شهوة. انما لما واحد شيخ عنده 60-70 سنة يروح يزني، طب ده انت دواعي الزنا عندك مقتولة، لان الشهوة عندك اتقتلت خلاص. تروح تزني في السن دوت، معنى ذلك ان انت تكلفت وقعدت تجاهد نفسك عشان تقدر تزني، وربما استعملت عقاقير ومنشطات عشان تزني، عشان تروح تزني وتفعل الفاحشة في الحرام. سبحانك يا ربي. فكان اول واحد ربنا مش هيبصره ولا يكلمه ولا ينظر اليه وله عذاب اليم ولا يزكي كمان ولا عذاب اليم، شيخ زان وملك كذاب وعائل مستكبر. فوق ده كله يا جماعه العقوبه الثانيه يوم القيامه، ان الزاني يلقى الله عز وجل يوم القيامه مفلسا. يا مفلسا؟ اي نعم مفلسا، لان النبي قال في الحديث حديث المفلس، قال كما عند مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال أتدرون من المفلس؟ قال المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار. قال المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام وحج. ما شاء الله أعمال جميلة، لكن عنده مشاكل، يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وفعل كذا وفعل كذا، عنده مظالم. ومن ضمن المظالم يا جماعة الخير الزنا. الزنا مظلمة، لما إنسان يزني في زوجة إنسان أو في أخت إنسان أو في بنته، ما هي دي مظلمة، ومظلمة من أكبر المظالم. قال فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. ورد في أثر وإن كان ضعيف، الأثر ضعيف ده للأمانة العلمية، إن الرجل إذا زنى رجل آخر بامرأته، يوم القيامة ربنا يجيب الاثنين قدام بعض، الرجل المظلوم الزوج المظلوم والرجل الذي زنى بامرأته، ويأمر الله الزوج أن يأخذ من حسنات الزاني كما يشاء، خذ منه كما تشاء، لو خدت كل حسناته براحتك، فيأخذ منه، شوف اللفظ ليه، فيأخذ من حسناته حتى يرضى، حتى ما يقول خلاص أنا رضيت كده خدت حسنات بما فيه الكفاية. ولذلك يا جماعة أختم بالحتة ديت كده قبل الفاصل، ولذلك كان حبيبنا النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم كان يبايع شباب المسلمين ورجال المسلمين على ترك الزنا. حديث في البخاري ومسلم عن عبادة بن الصامت الذي شهد بدرا وكان أحد النقباء ليلة العقبة، قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع مع رهط من الأنصار وقال
أو عدد من الصحابة، وقال بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم إلى آخر البيعة. فكم من ضمن البيعة ولا تزنوا. عشان كده إن كنت أنا قلت في الحلقة دي والحلقة اللي فاتت واللي قبلها، وهفضل أقول لحد ما أموت، هفضل أقول يا نساء المسلمين جددوا البيعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال لأميمة بنت رقيقة بايعيني على ألا تشركي بالله شيئا، ولا تسرقي ولا تزني ولا تبرجي تبرج الجاهلية الأولى. يا شباب المسلمين، يا حبايب قلبي، بيعوا النبي وجددوا البيعة مع النبي إن أنتوا لا تزنوا أبدا ولا تقعوا في الزنا. ها مين هيجدد البيعة؟ طبعا دي مش عايزة SMS، مش هيبعت واحد يقول أنا اسم كذا وكنت بفعل الفاحشة وهتوب. لا، خليها توبة بينك وبين ربك، وأنا هدعي لك في التلت الأخير من الليل إن ربنا يكرمك ويرزقك بزوجة طيبة وصالحة وفاضلة تعينك على طاعة ربنا وتأخذ بيدك إلى جنة الرحمن سبحانه وتعالى. جددوا البيعة مع رسول الله يا شباب المسلمين. إن شاء الله فاصل قصير ونلقاكم بعدها على خير علشان نكمل هذا الموضوع من علامات الساعة الصغرى. جزاكم الله خيرا، كتر من الصلاة على النبي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا مرحبا بإخواني وأخواتي وأهل وأحبابي. عشان أقول لكم قد إيه مفيش امرأة، مفيش أخت مسلمة مفيش خير، والله الذي لا إله غيره. لسه الورق ده جاييني حالا في الفاصل، عدد كبير جدا من الأخوات بفضل الله بيقولوا هنلبس الحجاب ونبايع رسول الله، ولسه ده الكلام ده لسه يعني يدوب فقط في نص ساعة وصل لنا كمية الورق ده بفضل الله، وإن شاء الله هنحطهم مع الترتيب إن شاء الله ونقرأه في الحلقات القادمة. ربنا يا رب يثبتكم ويبارك فيكم، ويعني خليها كلمة في ودانكم كده، والله العظيم هتسعدوا بالكلام اللي احنا بنقوله دوت. والله لما تقفوا على حوض النبي وتقولوا له يا رسول الله الراجل المسكين ده قاعد ينبح صوته ويذكرنا، يقول لنا جددوا البيعة مع رسول الله. هشام عايز حتة صادق كده عشان يسمعوني. جددوا البيعة مع رسول الله، جددوا البيعة مع رسول الله. قاعد ينبح صوته، قاعد ينبح صوته، خلي الصدى شغال، قال قاعد ينبح صوته عشان يقول لنا جددوا البيعة مع رسول الله. جددنا البيعة معاك يا رسول الله، وبعتنا الورق وقلنا خلاص بتجدد البيعة. والله لو اقدر اخلي الورق ده معايا لحد ما نقابل النبي على الحوض واقول له يا رسول الله كشف باسماء المسلمات اللي بيحبوك وجددوا البيعة معاك، اهم يا رسول الله، اسقيهم يا رسول الله. خلاص كفاية صدق كده يعني. سبحان الله، ربنا يجمعنا وإياكم على خير يا رب العالمين، كلكم خير، ربنا يبارك فيكم يا رب العالمين. أخوي وحبيبي أخت الفاضلة، بعض الناس بيسألون هو عازم بلا مراتب الزنا، هو الزنا كله زي بعضه؟ لا طبعا، أكيد مراتب الزنا بتتفاوت. النبي صلى الله عليه وسلم يقول العينان تزنيان وزناهما النظر، والأذنان تزنيان وزناهما السمع، واليد تزني وزناها اللمس، والرجل تزني وزناها المشي إلى الحرام، والفرج يصدق ذلك أو يكذب. يعني لو نظر الإنسان إلى امرأة عارية يسمى زانيا مجازا، ليس على الحقيقة، هو لم يزني، واخد بالك؟ لو استمع إلى صوت امرأة وقعد بقى كده يعني يسرح مع صوتها كده يعتبر يسمى زانيا مجازا. لو لمسها بإيديه يعتبر زانيا مجازا. لو مشي للحرام لسه ما وقعش في الحرام. فإن زنى بفرجه سمي زانيا بعينيه وأذنيه ويديه ورجليه. خد بالك بقى، هي دي المسألة اللي لازم نفهمها. لكن في مراتب تانية للزنا أوضحها الإمام ابن حجر في الزواجر، في كتاب الزواجر، إنه قال إيه؟ قال إن الزنا له مراتب متفاوتة. يعني بمعنى إيه يا جماعة؟ بمعنى إن لو أن إنسان زنى، عياذا بالله، لو أن إنسان زنى بامرأة أجنبية، يعني امرأة أجنبية؟ هل امرأة أجنبية يعني لازم تكون من أمريكا أو من أستراليا؟ لا، امرأة أجنبية يعني يجوز لك أن تتزوجها. عشت محمد الصوت ده صدر من الصوت ما عرفش جاي منين. الزنا بامرأة أجنبية يعني امرأة ايه؟ امرأة يجوز لك أن تتزوجها. دي بيسموها امرأة أجنبية في الشرع، خدوا بالكم. فلو زنا بامرأة أجنبية، لو زنا بامرأة أجنبية لم تتزوج، بيبقى أقل في الذنب من أن يزني بامرأة متزوجة. واللي أعلى من الاثنين وأشد من الاثنين أن يزني بامرأة من محارمه، خدوا بالكم بقى. والزنا
زنا المرأة الثيب أقل أشد من الزنا إيه؟ من الزنا بمرأة بكر. وزنا الشيخ الكبير رجل عنده 60-70 سنة لما يزني أقبح عند ربنا من إن يزني شاب صغير. ولو زنا عالم من علماء الدين عزم بالله أشد عند ربنا من أن يزني رجل جاهل. ولو زنا رجل حر أشد عند ربنا من أن يزني العبد. واضح يا جماعة؟ لها مراتب. خذوا بالكم. يقول صلى الله عليه وسلم: صلى على حبيبك كما عند أحمد بسند صحيح، لأن يزني الرجل بعشر نسوة خير له من أن يزني بحليلة جاري، يعني بامرأة جاري. إيه ده؟ هو أفعل التفضيل هنا على بابي؟ لا، ليس على بابي. يعني لا ليس على بابي، يعني ما يجيش واحد يقول إيه خلاص أنا أزني بقى بعشر نساء وما أزنيش بامرأة جاري. لا يا حبيبي، ده هو النبي بس حب يوضح لك مدى بشاعة وقبح إن أنت تزني بامرأة جارك. إشمعنى امرأة الجار؟ قال لك لأن أنت قريب من الجار، بتعرف هو بيخرج إمتى ويرجع إمتى ويسافر إمتى ويرجع إمتى، فسهل جدا إن أنت تخونه. فعشان كده النبي قبح لك وحذرك أشد التحذير من أن أنت تتجرأ على أن أنت تنظر إلى امرأة جارك، لأن سهل جدا أن أنت عياذا بالله تعرف مواعيد زوجها خارج إمتى ورجع إمتى. فعشان كده قال لك لأن يزني رجل بعشر نسوة أيسر عند ربنا أو أهون عند الله من أن يزني بامرأة جاري. ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب العالمين. أخويا حبيبي، من صور الزنا التي انتشرت في عصرنا الحديث حاجتين، والحقيقة انتشروا جدا في الجامعات: زواج الوهب والزواج العرفي. ايه زواج الوهب؟ زواج الوهب ده واحد راح يتجوز واحده ابوها رفض، او هو ما فكرش يروح لابوها اصلا من مره وقال لها بقول لك ايه، ما تيجي نتجوز زي ما سمعنا في فيلم من الافلام اللي كانت يعني بتناقش المساله دي، قولي لي وهبت لك نفسي، اقول قابلت وخلاص والموضوع تم. قالت له بجد؟ خلاص والله. فتقول له وهبت لك نفسي، لا قابلت وخلاص وانا جوزت كده على كتاب الله وعلى سنه رسول الله تمام صلى الله عليه وسلم. طبعا الكلام ده يا جماعه لا يصح، ده مش جواز، ده زنا. ليه؟ لان الوهب ده كان خاصا بالنبي، ده كان جواز خاص بالنبي. ايه الدليل على كده؟ قول المولى عز وجل في سوره الاحزاب: وامراه مؤمنه ان وهبت نفسها للنبي ان اراد النبي ان يستنكحها خالصه لك من دون المؤمنين. يبقى جواز الوهب ده كان خاص بمين؟ بالنبي. خدوا بالكم في حاجه اسمها كمان جواز الدم. يجي فوفو يحب لولو، فالاثنين عايزين يتجوزوا، فيقوم هو ايه شاكك نفسه بدبوس فيطلع حته الدم، وهي تشك نفسها بدبوس فطلع حته الدم، فيحطوا الدمين على بعض تمام ويقول لها كده اتجوزنا، يقول لها دم دلوقتي بيجري في دمك. واخد بالك؟ هو الحقيقه الاثنين ما عندهمش دم يعني، سامحوني يعني، سبحان الله. يعني وفي استاذ هشام بيقول لي دلوقتي في جواز التاتو ما اعرفش ايه. بيقول لي هو يرسم تاتو وهي ترسم تاتو، يبقى هما الاثنين تاتو مع بعض يعني كده، ويبقى ايه الجواز كده تم. طبعا كل ده زنا يا جماعه، كل ده زنا. لكن من ضمن بقى الزواج المنتشر قوي 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 الزواج العرفي. هل كل الزواج العرفي حبايبي هل كله حرام؟ لا، خدوا بالكم مساله خطيره جدا. الجواز العرفي مش كله حرام، في نوع منه حلال وفي نوع منه حرام. ايه الحلال اللي في الجواز العرفي؟ جواز عرفي حلال امتى؟ اما اكون انا رايح اتجوز واحده ابوها موجود، الولي موجود، ده اهم حاجه في الموضوع كله. الموضوع الجواز ده كله بيدور حوالين نقطه في غايه الاهميه: الولي. لو ما فيش ولي ما فيش جواز بالبلد كده. ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام قال ايه؟ والسلطان ولي من لا ولي لها. يعني المراه لو ما كانش ابوها موجود يبقى مثلا جدها موجود، يبقى عمها موجود، يبقى اخوها موجود، يبقى ابنها موجود، يبقى الشيخ المسلم موجود، يبقى القاضي المسلم. المهم ما تنفعش تتجوز من غير ولي. وخدوا بالكم في معلومه غلط عند كتير من الناس، هم يعني ايه سمعوها زمان كده وخلاص رسخت في اذانهم، فاكرين ان المرأة السيب اللي اتجوزت قبل كده وطلقت او الارملة اللي مات زوجها بيحسبوا ان هي لما تيجي تتجوز تاني مش محتاجة ولي. دي معلومة غلط. اي امرأة في الكون لازم لها ولي، سواء كانت بكر او كانت سيب لازم ولي. لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل. يبقى الزواج العرفي السليم هنا لو كان عايز يتجوز جواز عرفي، وده ليه اسباب. اسبابه ايه؟ بعض النساء بتكون مثلا بتاخد معاش ومش عايز المعاش ينقطع، فلو اتجوزت واتثبت ده في ورق بينقطع المعاش بتاعها. طبعا الكلام ده حرام اللي بتعمله ده، بس يعني هي ايه عايزه المعاش يستمر، فجابت الولي بتاعها وتم الزواج من خلال ورقه ما بينهم كده، واخد بالك؟ وممكن حتى يروح يوثقها في شال عقار وكان، بس مش عند مأذون، ما عملهاش عند مأذون. ده اسمه زواج ايه؟ اسمه زواج عرفي. لكن هل الزواج العرفي ده محرم؟ لا مش محرم، لكن في تضييع لحقوق المرأه، في تضييع لحقوق المرأه. خدوا بالكم. لكن الزواج صحيح ممكن يتم حتى من غير ورق خالص، ممكن يتم من غير ورق، او يتم بورقه بينه يعطيها مثلا لوليها او يعطيها للزوجه نفسها. اما الزواج العرفي المحرم هو اللي بيحصل الان في الجامعات، ان ولد لقى بنت عجبته او هو عجبها وراحوا اتجوزوا مع بعض من خلال ان هم ضربوا ورق عرفي وجاب اثنين من اصحابه، واخد بالك؟ ولا يعني سبحان الله، ده النبي بيقول ايه؟ لا زواج الا بولي وشاهدي عدل. دول مش عدول، ده الاثنين ممكن يكونوا بيشربوا بانجو، ممكن يكونوا بيشموا، وممكن يكونوا ما بيصلوش، وده في الغالب يعني، فاهم ازاي؟ مش اقول يمكن، لا ده في الغالب بيبقوا كده، وبيروح وبيمضي الشاهد الاول والشاهد الثاني وضرب لها ورق عرفي نسخه معاه ونسخه معاها وخلاص، وبقت زوجته، وعياذا بالله يستاجر شقه ايجار جديد ويروح يقضي حياته معاها كانه زوج. ده زنا يا حبايبي، ده زنا، زنا، لان ده زواج السر، زواج السر. وانا عايز اقول حاجه، الناس اللي اعترضت على ان الزواج العرفي حرام، بالله عليك انت ترضى انك تربي بنتك 25 سنة تبذل نفسك ودمك وحياتك وفلوسك ووقتك وروحك من أجل إن البنت دي تتربى، وفجأة تلاقيها سايبالك جواب في البيت تقول لك بابا أنا اتجوزت؟ أنت ترضى؟ ترضى إن بنتك تتجوز بغير طوعك؟ فالشرع بيحفظ لك بناتك وبيحفظ لك عرضك، أنت زعلان من إيه؟ بيحفظ لك عرضك وبناتك وبيقول لك بنتك مش هتتجوز إلا لما تبارك لها الجوازة ديت، وإلا لما توافق على الكفء اللي يقدر يقدرها ويعرف قيمتها وقدرها بفضل الله سبحانه وتعالى. والدليل على تحريم الجواز العرفي قول المولى عز وجل فانكحوهن بإذن أهلهن، والدليل أيضا قول النبي كما عند البيهقي في السنن بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح، لا زواج، لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. وكما عند أبي داود بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل. قالها ثلاث مرات، أي واحدة يا بنات المسلمين تنكح تتزوج بغير إذن وليها فالنكاح بتاعها باطل ولا يصح. وأذكر مرة كان قابلني شاب في أحد المناطق الشعبية فبيقول لي يا شيخ محمود أنا رحت أتجوز واحدة وأبوها رفض وواه، فانا رحت المأذون وقال لي ما تشغلش بالك يا ابني وان شاء الله الجوازه زي الفل وسليمه، مش انت موافق؟ ايه موافق؟ قال له مش هي عدت ال 21 سنه؟ عدت 21 سنه يا جماعه، ده القانون اللي بيقول كده، القانون بيقول انها بلغت سن الرشد فتجوز نفسها، لكن هذا لا يجوز في شرع الله سبحانه وتعالى، خدوا بالكم. والقياس الذي استدل به الامام ابو حنيفه كان قياس فاسد، فخد بالك، انما راي جماهير اهل العلم كلهم والائمه الثلاثه ان هذا الزواج لا يصح بحال من الاحوال. فالشاب ده يعني بيتكلم معايا، فقلت له الجواز ده ابني لو انت هتتجوزها من وراء ابوها الجواز ده هيبقى باطل. قال لي ازاي؟ ده المأذون قال لي ان الجواز ده حلال، وبعدين هو بقى بلغته قال لي حتى المأذون قال لي ان ابو حنبل، وقصده على الامام احمد بن حنبل، ان ابو حنبل بيقول الجواز ده حلال. قلت له ده تخيل بقى ان ابو حنبل بقى بالذات ما يقولش ان الجواز ده حلال. قال لي طب والله العظيم. قال ابو حنبل. المهم من هنا لنا بعت له رساله مع الاخ اللي يعني جه سالني بعد كده وقال لي ده فلان بيقول لك ها الجواز حلال ولا مش حلال. قلت له الجواز مش حلال. فقلت له وقول له برضه المره الاخيره ابو حنبل ما قالش كده، على قصده على الامام احمد بن حنبل رحمه الله رحمه واسعه. شاهد في الموضوع يا جماعه القصص المأساويه اللي ممكن تشوفها في حياتنا العاديه دي توضح لك قد ايه الجواز ده مصيبه. هذكر لكم ثلاث قصص بسرعه كده بس بعد ما صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. في يوم من الايام رجل تزوج امراه، وبعد يعني فتره يسيره كده يعني حب ان يتجوز واحده ثانيه، فخاف من زوجته الاولى انها تعترض فراح متجوزها من وراها، بقى يدي لها مكان ويدي لها مكان وبيروح عند دي بالنهار ويروح عند دي بالليل وهكذا، والدنيا مستوره بالنسبه له ومفيش حد عارف حاجه خالص عنه. يقدر ربنا انه ينجب من الزوجه الاولى ولد وينجب من الزوجه الثانيه بنت، ويقدر ربنا ان لا ده يعرف دي ولا دي تعرف ده، والاثنين دخلوا نفس الجامعه ونفس الكليه ونفس السكشن، ولما دخلوا مع بعض يقدر ربنا برضو سبحانه وتعالى ان الاثنين يتعرفوا على بعض ويحبوا بعض ويمشوا مع بعض، ووصل الحب بينهما الى انهم عياذا بالله عاشرها معاشرة الازواج، فحملت البنت بدأت تقول له بالله عليك حرام عليك مستقبلي ومش مستقبلي. قال لها خلاص، الولد كان عنده شيء من المروءة، قال لها يعني شيء من المروءة معلش يعني لان المروءة كاملة ما كانش ممكن يقرب لها من الاول، فقال لها خلاص هتقدم لك. طب انت ساكنة فين؟ ساكنة في المكان الفلاني، اديني العنوان هجيلك. خلاص اتفقنا تمام. أم حتى عشان يعملها مفاجأة قال لها طب قابليني في المكان الفلاني ونروح مع بعض البيت، ما احنا كده كده رح ايه نتجوز. طبعا الكلام ده عند الاسر مش ملتزم. المهم يقدر ربنا الولد رايح مع البنت وداخلين على الشقة، فجأة بيرن الجرس، فتح الباب أبوه، فبص لقى أبوه فبيقول لها إيه ده، أنت عرفت بابا منين إن أنا جاي أتجوزك؟ قالت له ده مش باباك، ده بابايا أنا. قال لها ده أبوك أنت؟ قالت له أيوه. يعني أنت أختي؟ قالت له أيوه. فهي ما تعرفش طبعا، يعني طبعا عرفت طبعا ده أبوها وأبوه في نفس الوقت، فعرفت في الوقت ده إن هو أخوها. قالت له إيه ده؟ يعني ده أبوك وأبويا أنا؟ يبقى إحنا أخوات. الولد ما كان منه إلا إن جاله حالة هستيرية وراح يرمي نفسه من الدور السابع فسقط ميتا، والبنت خرس لسانها والأب وقع جات له جلطة وجاله شلل عياذا بالله، شلل نصفي، ربنا عافينا وعافيكم، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. تعالوا نشوف قصة تانية عجيبة جدا. كان واحد طيار وكان حب واحدة مضيفة، وهو كان متجوز أصلا، فحب يتجوزها من ورا زوجته، فلما جوزها أمرها أن تكتم خبر زوجها وجوزها من غير ولي ومن غير اي حاجة، جوز عرفي، ويقدر ربنا سبحانه وتعالى. بعد كده حملت المضيفة فقال لها لازم تنزل الحمل، قالت له ما اقدرش، قال لها ولازم تظهر زواجي ده ولازم تعرف الناس وتعلن عايز افرح بابني ووا. فما كان منه الا لما لقى نفسه هيتفضح، ما كان منه الا انه قتلها وحرقها هي والشقه اللي كانت فيها، وتم القبض عليه بعد ذلك. فقد نفسه ومستقبله ووظيفته وزوجته واولاده بكل ايه، بكل حاجه فقدها، وامن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا. اخر قصه، ولد كان بيحب بنت برضه في الجامعه، ويقدر ربنا سبحانه وتعالى انه راح يتقدم لها، فابوها رفضه بسبب عدم يعني ما فيش تناسق او ما فيش تكافؤ في اجتماعي ما بينهم. فيقدر ربنا سبحانه وتعالى الولد برضه راح عاش حياته معاها وقال لها نتجوز بقى عرفي ونحطهم قدام الامر الواقع. ويقدر ربنا استنى لحد ما ظهرت نتيجه الجامعه، هو نجح وهي نجحت، فقال لها ايه رايك ما تيجي نتصل بيهم ونعمل لهم مفاجاه. فقالت له طيب حلو قوي. راحوا متصلين، مامتها ردت ازيك يا ماما عامله ايه ازاي صحتك، انا بتصل بيك دلوقتي عشان اقول لك انا نجحت انا وفلان واتجوزنا. ما كان من المرأة إلا أنها سقطت جالها عياذا بالله شلل نصفي، السماعة وقعت من إيديها، جوزها خد السماعة سمع الخبر جاله هو كمان شلل نصفي، الاثنين اترموا في المستشفى جالهم شلل نصفي، ربنا عافينا وعافيكم يا رب العالمين. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. في الدقائق اللي فضلنا تعالوا نشوف يا جماعة قد إيه ديننا دين عظيم، قد إيه ديننا بيحافظ علينا. عشان كده بنقول يا جماعة تعالوا نشوف 15 ضمان وقائي، الوقاية خير من العلاج يا مسلمين يا حبايب قلبي، ان فعلا الوقاية خير من العلاج، ان الاسلام بيقول لنا ادي الوقاية 15 وسيلة وقائية تمنعكم من الوقوع في الزنا. اول حاجة، فرض الحجاب على النساء، يا ايها النبي كل ازواجك وبناتك ونساء المسلمين اللي هيبايعوا النبي اللي لاد ان شاء الله وهيبعتونا ويقولونا بنبايعك يا رسول الله وان شاء الله بنجدد البايع مع رسول الله علشان يعني نحافظ على شباب المسلمين وعلشان نشرف النبي لما نقابله على الحوض. يا رب يبارك فيكم يا رب العالمين. يبقى اول حاجه فرض الحجاب على النساء. رقم اثنين، الضمانات الوقائيه لعدم الوقوع في الزنا. الحاجه الثانيه، الامر بغض البصر. والامر بغض البصر اخواني وحبايبي مش خاص بالرجاله فقط، لا رجاله ونساء، كل المؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم. بعدها ليه؟ وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. رقم ثلاثة، الاستئذان من أجل عدم الاطلاع على العورات. إن أنا لما عاوز أخش على أبوي أو على أمي أو على أختي حتى، تمام، لابد إن أنا أستأذن قبل ما أخش عليه، يمكن تكون عريانة، يمكن تكون قاعدة مريحة شوية مش واخدة بالها، فلازم أخبط الأول قبل ما أخش على أي حد. رقم أربعة، حرم الإسلام حب إشاعة الفاحشة. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. مين اللي بيحب إشاعة الفاحشة؟ الإعلام، الإعلام الهابط اللي الليل والنهار أفلامه كلها تدور حول الجنس والقتل والعنف والزنا. ربنا عافينا وعافيكم، كأن المجتمع كله ما فيهوش غير عنف وزنا. ربنا عافينا وعافيكم، ليه كده؟ ليه إشاعة الفاحشة؟ اخبار الحوادث التي تنشر في الجرائد، فلان زنى بامرأة فلان وفلان عمل كذا وفلان زنى ببناته وفلان، ليه اشاعه الفاحشه ديت؟ الصور العاريه، النت والفضائح اللي موجوده على النت، ليه ده كله؟ ده كله من باب اشاعه الفاحشه. رقم خمسة، اخويا حبيبي، الاسلام حذر الزوج من ان يمكث في سفره بلا زوجه او بدون زوجته مده طويله. ليه؟ ما ينفعش يا جماعه الخير الرجل اللي بيسيب زوجته ويسيب اولاده ويقعد بره بالسنتين والثلاثه وسايب زوجته. زوجتك ديت يعني سامحني زوجه انسانه لها شهوه ولها يعني برضو رغبتها في الرجال و فانت لازم ما تعرضهاش للفتن. اخويا حبيبي اقعد اربع شهور وارجع لها، والافضل من ده كله اخويا حبيبي والله لو مش هتحوش مش مهم، عيش حياتك وعيش دينك اخويا حبيبي، خد زوجتك واولادك معاك وعيشهم معاك في المكان اللي تعيش فيه حتى لو ما حوشتش ولا مليم، المهم ان انت تحافظ على زوجتك عيالك وعلى اولادك. لو مش قادر، لو ممنوع لانك انت عامل صغير ما تقدرش ان انت تجيب زوجتك او اولادك، فعلى الاقل اخويا وحبيبي ده شرع ربنا، وده كلام يعني سيدنا عمر بن الخطاب لما، وانت عارفين القصه كلها مش عايز اقولها، يعني سبحان الله لما سال بنته حفصه كم تطيق المراه ان تبعد عن زوجها، قالت في الاخر 4 أشهر ولا يزيد على ذلك. يبقى اذا كل 4 شهور ارجع لزوجتك، اقعد معاها شهر وروح، 4 شهور وارجع. هتقولي الفلوس تخلص، تخلص بس تحافظ على زوجتك وعلى اولادك. رقم 6، تحريم الخلوه بالمراه الاجنبيه. اذكر قصه عجيبه جدا في عجاله سريعه. امراه في يوم من الايام كان عندها خادمه، وزوجها ما كانش ملتزم، يعني كان بيصلي بس ما كانش ملتزم التزام كويس. يقدر ربنا هي راجعه من مره بتفتح من بره، بتفتح باب الشقه فدخلت في غير وقتها، يعني هي قالت له هغيب بره 3-4 ساعات، جت بعد نص ساعه، دخلت بالراحه كده فلقت الزوج عازم بالله بيزني في الخادمه، هو ما شافهاش. فخرجت مره ثانيه من الشقه، كانت ذكيه جدا، خرجت مره ثانيه من الشقه وعملت نفسها كانها ما جاتش اصلا. وبعد 3-4 ساعات راحت رجع، كان طبعا الدنيا خلاص ما فيش اي حد ولا اي حاجه. فدخلت على الزوج، وازاي صحتك عامل ايه؟ تاني يوم البنت الخادمه جايه البيت، فالزوجه من بره بره راحت طردتها وحاسبتها اكان ما جيش البيت ده تاني. فالزوج بيسالها انت طردت الخادمه ليه؟ قالت له اسكت، ده انا مكسوف اقول لك والله خير ايه اللي حصل. قالت له ديك النهار حسيت كده باعراض كده غريبه عند البنت، رحت كشفت عليها فلقيت عندها الايدز. قالها ايه؟ فطبعا هو عياذا بالله وقع في الفاحشه مع هذه المراه، فقال لها عندها الايدز؟ قالت له اه، وده قريب خالص، يا اما تموت يا اما لو عياذا بالله اتجوزت وحد يقرب لها هيموت. الرجل بقى تاب الى الله وقضى حياته كلها عباده وسجود وركوع وقراءه قران وذكر واستغفار، لحد ما الزوجه حست ان الزوج ممكن يروح منها، واذا بها بعد 6 شهور تصرحه بان الموضوع ما كانش كده، وان هي شافته على هذا الوضع المخل. رقم 7، من الضمانات الوقائيه لعدم الوقوع في الزنا، تحريم دخول اقارب الزوج على الزوجه. ما ينفعش اخوك يخش على زوجتك في غيابك، ما ينفعش ابن عمك، ابن خالتك، صاحبك، قريبك، ما ينفعش الكلام ده في دين ربنا، ما ينفعش. ان بتحصل مصائب، قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين اياكم والدخول على النساء. قال يا رسول الله ارايت الحم؟ قال الحم والموت. الحم لقريب الزوج، الحم والموت، الحم والموت، الحم والموت. طيب رقم 8، تحريم مصافحة المرأة الأجنبية. وقلنا الأجنبية معناها إيه؟ التي يجوز أن تتزوجها، يعني اللي بنت عمك، بنت خالتك، بنت خالك، بنت عمتك، جارتك، زميلتك في الجامعة، أي امرأة أجنبية يجوز لك أن أنت تتجوزها، دي بتسمى امرأة أجنبية. تحريم المصافحة، إيه الدليل؟ 3 أحاديث. النساء لما راحوا يبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم، فواحدة مدت إيديها عشان تبايع النبي، ومقام البيع يستلزم المصافحة، وإذا بالنبي النبي صلى الله عليه وسلم يضع يده خلف ظهري ويقول إني لا أصافح النساء. طب بالله عليك اسأل نفسك، لو النبي صافح امرأة هيفتن؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم، ده النبي، ده النبي بمثابة الأب لنساء الأمة صلى الله عليه وسلم. ورغم ذلك ما عملش كده ليه؟ لأن لو النبي سلم مرة الرجالة هيعتبروها سنة، يقول لك بقى دي أحلى سنة سنها النبي صلى الله عليه وسلم، واخد بالك؟ ويفضلوا يطبقوا السنة دي 24 ساعة. فالنبي قال إني لا أصافح النساء، وقال صلى الله عليه وسلم لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد. المخيط من حديد، عارفين النيبر بتاع المنجد؟ عارف النيبر ده الخشب ده، بس لو تخيلته بقى حديد. قال لأن يطعن أحدكم في رأسه بمخيط من حديد خير له من أن تمس يده يد امرأة لا تحل لها. قالت أمنا عائشة كما في الصحيح، قالت والله ولا والله ما مست يد رسول الله يد امرأة لا تحل له، لا في بيعة ولا في غيرها صلى الله عليه وسلم. رقم 9، من الضمانات قرار المرأة في بيتها، يعني المرأة بيتها مملكتها، لا تخرج إلا لضرورة. قال جل وعلا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. بنات الرجل الصالح من مدين لما قال لهم موسى ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. اللي مخرجنا إن أبونا رجل كبير ما يقدرش يسقي، فإحنا بنخرج عشان كده. رقم 10، حرم سفر المرأة بغير محرم. لا يجوز للمرأة أن تسافر أي سفر بلا محرم، فيما عدا طبعا بعض أهل العلم أجازوا لها في حج الفريضة إن لم يكن لها محرم أن تخرج في صحبة آمنة، وده خلاف بين أهل العلم. رقم 11، حرم خروج المرأة متطيبة متعطرة. قال صلى الله عليه وسلم كما عند النساء بسند صحيح أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا من ريحها عياذا بالله فهي زانية، طبعا درجة من درجات. رقم 12، أخوي وحبيبي، تحريم امتناع المرأة من فراش زوجها، ده من أسباب منع الزنا، أن الرجل لما زوجته لا تمتنع عن فراشه فبذلك عياذا بالله لو هي امتنعت ممكن يفتن. إنما لو لم تمتنع خلاص قضى شهوته. قال صلى الله عليه وسلم إذا دعا الرجل، حديث البخاري ومسلم، إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح. إلا في حالة عذر يا جماعة، زوجتك مريضة فلها عذر، يبقى الملائكة مش هتلعنها ولا حاجة، لا يبقى ما تقولهاش الملائكة هتلعنك، لا دي مريضة أو عندها العذر الشهري، خد بالك البريوت برضو ده ما ينفعش تقرب لها وهي مريضة، هي مريضة أو عندها العذر الشهري، يبقى إذن إيه الكلام ده لما تكون هي سليمة أو ليس عندها أي عذر. وقال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم والذي نفسي بيدي ما من رجل يدع امرأته إلى فراشه فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها، يبقى لعنتها الملائكة حتى تصبح والله عز وجل يسخط عليها. رقم 13 عدم وصف المرأة لامرأة أخرى، ما تجيش واحدة تشوف واحدة جميلة وتروح لجوزها تقول له أما أنا كنت عند حتة أخت النهاردة الله أكبر عينين ايه وشعر ايه وجسم ايه، وتقعد توصف عياذا بالله، قد تفسد زوجها وقد تجعل زوجها نفسه يتطلع الى ان يتزوج من هذه الفتاة، ولو الفتاة دي متجوزة قد يتطلع الرجل ان هو عياذا بالله يمشي معها في علاقة محرمة بسبب ان واحدة وصفت واحدة. اوعى امرأة توصف واحدة ابدا، ربنا عافينا وعافيكم. رقم 14 تحريم الخضوع بالقول. شوف لما ربنا بيقول لنساء النبي امهات المؤمنين، أمهات المؤمنين بيقول إيه؟ بيقول فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. يا الله ده الكلام ده بيتقال لأمهات المؤمنين في عهد الصحابة اللي هم أطهر خلق الله بعد الأنبياء والمرسلين، فربنا بيقول لأمهات المؤمنين فلا تخضعن بالقول. إيه الخضوع بالقول؟ إنها ترقق صوتها شوية زي ما المذيعات كده بيعملوا كده، بتطلع تقعد ايه كانها واكله بسكويت يعني، واخد بال حضرتك؟ فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، تمام. وقلنا قولا معروفة. رقم 15 ودي آخر نقطة، الحض على الزواج والحض على تيسير الزواج. أما عن الحض على الزواج فقد قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وأما بالنسبة لتيسير الزواج فقد قال صلى الله عليه وسلم خير النكاح أيسره، وإن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة. وانتم عارفين أن النبي زوج فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم من علي بن أبي طالب على درع مكسورة، وأم سليم كان مهرها الإسلام، وامرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم عرضت نفسها عليه فأبى صلى الله عليه وسلم، فأراد صحابين أن يتزوجها فكان النبي قد جعل مهرها القرآن. وسعيد بن المسيب زوج كثير بن أبي وداع من ابنته وأعطاه هدية 20,000 درهم ليستعين بها على عيشه مع ابنته. ده كان موجز الموضوع في عجلة سريعة، إن يا شباب عايزين نقول للمرة الأخيرة بالله عليكم، النبي صلى الله عليه وسلم بايع الصحابة على ألا يزنوا، على ألا يزنوا، خد بالك. ولما تعرف قد ايه قدر بيعة الصحابة للنبي، قد ايه صدقوا في البيعة، لما تشوف ان في عهد النبي لم تسمع الا عن حالة زنا واحدة عند رجل وحالة زنا واحدة عند امرأة، ماعز بن مالك الاسلامي رضي الله عنه وارضاه الذي تاب توبة لو وزعت على 70 من اهل المدينة لوسعتهم، والمرأة الغامدية ايضا التي تابت توبة لتابها صاحب مكس لتاب الله عليه سبحان الله، فكان مبايعة صادقة بفضل الله سبحانه وتعالى. فبيقول يا شباب المسلمين بيع النبي صلى الله عليه وسلم على ألا تقع في هذه الجريمة، اللي وقع في الزنا ما بنيأسش من رحمة ربنا، توب لله دي وارجع إلى ربنا وقول له يا رب خلاص أنا بطهر نفسي وأشيل كل أسماء البنات من على الموبايل وأشيلهم من أجندة حياتي كلها وأبدأ حياة طيبة، وربنا هيرزقك بزوجة صالحة تعينك على أمر الله، على أمر الله وعلى أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبقول لكل أخت مسلمة بالله عليك، بالله عليك أسألك بالله جدد البيعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عشان تقابل النبي على الحوض، تقول له جددت البيعة معك يا رسول الله، أنا في انتظار رسائلكم إن شاء الله من الاثنين ده للاثنين اللي جاي إن شاء الله على تجديد البيعة مع رسول الله. وما زالت الحملة مستمرة وأمانة في عنق كل أخت مسلمة، جدد البيعة وانشري بيعة يعني مقاطعة التبرك في كل مكان من خلال الكتيب، من خلال الشريط، من خلال ان انت تنشين على واحدة تكون سبب حجابها ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.